من الشيطان اللعين الرجيم. توكل على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس: الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق. طبعا الناحية النفسية تختلف لمن يريد أن يستنتج، سواء كان في الفقه على مستوى الفتوى، يعني يريد أن يستنتج الفتوى من الدليل، أو في الأصول أو في المنطق، تختلف الجهة النفسية. مرة يحصل له اليقين أو الانكشاف الكامل، ومرة لا، يحصل له انكشاف ناقص، ترجيح، قناعة بسيطة. فلذا يقول الظاهر. في أماكن أخرى لا، يجزم بالموضوع، وأما هنا فلا يجزم. يقول الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق. على كل حال، من ناحية منطقية نقول هكذا قال، هذا رأيه، وإن لم يبت به بتاتا كاملا لو صح. حاصل المطلب أن التلبس تلبسان. التلبس ما هو؟ أن الذات متلبسة بالمبدأ، أي متصفة به. مرة تلبس حقيقي من قبل زيد عالم وزيد ماشي وزيد طويل وأي شيء، ومرة تلبس مجازي من قبيل جرى الميزاب. هذا في أذان الأصوليين هو يأكل يشرب في ميقول العامي، جرى الميزاب. ما الذي جرى حبيبي؟ ليس الميزاب جرى، وإنما الماء جرى، وأسند الجريان إلى الميزاب من باب الألقاء، من باب أنه شنو واسطة في العروض، مع ذلك من العروض. هذا الذي في السفينة في أول كفاية ماذا عرفوا الواسطة في العروض؟ أنه تكون السفينة واسطة في عروض الحركة على راكبها. كذلك هنا شنو؟ يكون الماء واسطة في عروض الجريان مجازا على الميزاب. فكأنهم يرون أن راكب السفينة لم يتحرك حقيقة، بدليل على أنه لم يبتعد عن هذا الجانب من السفينة وعن هذا الجانب من السفينة. نعم، إذا مشى في السفينة تحرك، وأما التحرك بحركة السفينة فليست حركته، وإنما في الحقيقة حركة السفينة. صادقين في ذلك أو كاذبين ما علينا، هذا الخيال القديم. وكذلك هنا إنما الجريان جريان الميزاب، جريان الماء، وإنما نسب إلى الميزاب باعتبار أن الماء صار واسطة في عروض الجريان على الميزاب. مرة هنا نقول حقيقة بالفعل تجاه هذا الاستعمال العربي لو صح التعبير أحد أمرين: مرة نقول مجاز ونستريح، كرى الميزاب مجاز أكيد، احنا نبحث عن الاستعمالات الحقيقية، وهذا خارج هذا استعمال أدبي مجازي وكان ضعب المسيح. ومرة لا، نقول بأنه هذا استعمال أكيد وشديد ولطيف وكثير، فمن هذه الناحية لا نفهم منه نحو من العرقة المجازية. فإذا كان لا نفهم منه العرقة المجازية فهو استعمال حقيقي. أين الاستعمال الحقيقي حبيبي؟ شو تحشيه؟ كلام كذا وكذا، خيط وخيط. ليش؟ لأنه الميزاب لا يجري، ونحن نقول جرى الميزاب، فكيف الاستعمال الحقيقي؟ جوابه هذا الذي يقوله الشيخ الأخ، والعود عليه أن الجريان صادق، يعني الماء جاري وهذا صادق، والكلام ليس في الماء، وإنما الجاري المسند إلى الميزاب أيضا صادق، أي صادق حقيقة، لكن المجاز في الإسناد وليس في نفس استعمال اللفظ من قبيل يشبه إلى حد ما المجاز الثقافي، أنك تقول أسد في قولك زيد أسد، أسد نفس حيوان مثلي، ليس أنك استعملت الأسد في زيد، لا، وإنما قصدت من الأسد الحيوان المفترس ثم تسنده مجازا إلى زيد، وتقول كأنما مضمونا أن زيد هو ذاك الحيوان المفترس الشجاع هكذا، وهذا الفرق طبعا من المجاز المشهوري. كذلك هذا كأنما يحمل نفس الفكرة. فالمهم أنه المشتق مع الإسناد المجازي يصير، ومع الإسناد الحقيقي أيضا يصير. الإسناد الحقيقي واضح زيد ماشي وهذا ممكن منه، لكن الميزاب جاري هذا إسناد مجازي، ومع ذلك قد استعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، وإنما المجاز في الإسناد وليس في اللفظ الذي هو المشتق نفسه جاري مقبل. الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق، لا يشترط، يعتبر أي يشترط أو يقيد بهذا القيد، لا حاجة إلى الاشتراط والتقييد، لا، في صدق المشتق وجريه على الذات، أي وحمله على الذات جنب الجود الذي هو الميزاب هنا، وزيد في قولنا زيد ماشي على الذات حقيقة، أي بالوضع الحقيقي وغير المجازي، لا يشترط التلبس، لا يعتبر التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض. طبعا هو زيد يمشي بنفسه لأن شخصا ما يمشيه أو سبب ما يمشيه من قبل قاعد بعربانة أو سفينة، لا، المفروض أنه يمشي بواسطة في العروض أو بواسطة في العروض أيضا يصير، لكنه يصير مجازي، مجازي في الحمل وليس في لفظ المشتق بالعروض، كما في الماء الجاري، الماء الجاري بلا واسطة في العروض طبعا بالنسبة إلى الجاري، بالنسبة إلى إسناد الجاري للماء ذاتي نقدر نسميه، لأنه هو ده يجري اعتيادي، بل يكفي التلبس به ولو مجازا، ومع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري، نسمي الميزاب جاريا وليس بجاري، نحمله عليه مجازا لأجل أنه واسطة في العروض. واسطة في العروض شنو هو؟ أن الماء واسطة في أننا نتصور وليس حقيقة، كما أن الماء جاري فالمرجاب جاري، فصار الماء واسطة في حمل الجري على الميزاب، ولولا الماء الميزاب واحدة لا تقول جاري طبعا، لاحظوا، إنما بالماء أو بجريان الماء أصبح الميزاب جاريا، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له أي عقلائيا وعقلا، لا معنى لأن نقول شنو أنه جاري أكيدا، وبالمجاز غير ما هو له، فعبارة اصطلاحية مهذبة عن المجاز لا سر العقل، إلا أنه في الإسناد لا في الكلمة، مجاز إسنادي أو إسناد مجازي وليس في الكلمة الذي هو المشتق، لا في الكلمة حينما نقول الميزاب جاري. طبعا هو كلمة موروثة في حدود فهمي جرى الميزاب، هذا هو، ولكنهم الأصوليين طبعا جرى الميزاب جرى في الماضي بعد مشتق نبي، ولا جرى مشتق ولا الميزاب مشتق، ولكنهم هم يحوروا يقولون الميزاب الجاري كما نقول الماء الجاري، إشكال حتى يصير شنو؟ يصير مشتق. فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق، بما هو كلمة موضوعة لمعناها الاشتقاقي أو اسم الفاعل، ذلك قد استعمل في معناه الحقيقي وإن كان مبدأه مسندا إلى الميزاب، مبدأه الذي هو الجريان الذي هو معنى المادة في الجاري الذي هو الجريان، طبعا مسند إلى الميزاب مجازا بالإسناد المجازي، ولا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى، ولا منافاة شنو بين الاستعمال الحقيقي للكلمة والإسناد المجازي، ليس بالضرورة أن يكون كلاهما مجاز في الدورة أو كلاهما حقيقة في الدورة، هم في الكلمة وهم في الإسناد، لا، قد نفصل حقيقي في أحدهما ومجازي في الآخر، فهذا حقيقي استعمال حقيقي في الكلمة ولكنها أسندت تصورا ومجازا إلى الميزان. هذا هو الظاهر. أما الواقع عند الله من هو؟ يبدو أنه في نفس الأخذ منه شيء على حال، حينما قال الظاهر أنه لا يعتبر، ولكن ظاهر الفصول بل صريحه، بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، أنه لا بد أن المشتق كلمة وإسنادا يصير حقيقي. أم نقول مثلا زيد ماشي، ماشي مستعمل في معناه اللغوي الحقيقي، ثم نسنده إلى شخص متصف حقيقة الذي هو زيد في حال مشيه، وأما أن نسنده إلى شخص بحيث على أنه ليس هكذا من قبل شخص مرير طريح الفراش، نقول أنه ماشي ليس بماشي سبحان الله. كما أنه سبحان الله الآن تذكرت هذا البيت، ونحن وقوف والزمان بنا يجري، لا نحن وقوف لأننا نحن ماشون، ولا الزمان يجري لأن الزمان ما عجر جلين حتى يجري، وإنما هذا مجاز وهذا مجاز من قبيل جرى الميزاب جرى الزمان، سبحان الله، والزمان جاري كما أن شنو الميزاب جاري، مجاز هذا مجاز. وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، في حين أن الشيخ الأخون قال بأنه لا يوجد مجاز في الكلمة، كلمة المشتق مستعملة في معناها الحقيقي، ولكنه هذا المعنى الحقيقي مسند إلى الميزاب مجازا كالمجاز السكاتي، أسد مستعملة في معناها الحقيقي ولكنه شنو مسندة إلى زيد مجازا. فإذا خلطنا وتوهمنا هذا بهذا يصير اشتباه، معناته أنه نقع فيه غلط، وإذا وقعنا في غلط لابد أن نتأكد ونحتاط. مثلا فنقول هذا الذي يقول أنه ظاهر الفصول من أنه لابد أن يكون كلا النحوين حقيقة، أم الكلمة مستعملة حقيقة مهم الإسناد الحقيقي لما هو له بالإصطلاح. ولهذا صار محل الكلام بين الآلام، والحمد لله وهو خير ختام، ودعنا نقف دوره شيخ عن الله. هذا كله ليس من علم الأصول، فلذلك تشوفون المقصد الأول أي من علم الأصول، هذه كلها مباحث لغوية، والأوامر والنواهي أيضا مباحث لغوية، لكن حبيبي تفيد في الفقه، لأنه إحنا إنما تعلمنا الشريعة وإنما أخبرنا بالشريعة عن طريق الأوامر والنواهي، أمرنا الله بشيء ونهانا عن شيء، فنبحث في باب الأوامر عن معنى الأمر وعن طاعة الأمر وعن إلى آخره وعن تفاصيل الأمر، لا بأس هذا يفيد. إذن فهو في علم الأصول لأنه أصول الفقه، فلما كانت أوامر مفيدة في الفقه إذن ينبغي أن تبحث في علم الأصول. وأما هذه الأمور من قبيل المشتق والمعنى الحرفي والزائدة والناقصة والمشترك والمجاز والضايب، وأما بحث الوضع والوضع الخاص والموضوع له العام، من الأشياء كلها لا دخل لها في الفقه، وهي خارجة، لما تكون خارجة عن الفقه خارج عن الأصول أيضا على كلام ليس هنا محله، طبعا محله بحث الخارج. وكأننا من الآن دخلنا في علم الأصول، المقصد الأول في الأوامر، وفيه فصول، الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة، لأن الأمر له مادة وله هيئة، هيئة الأمر أشهر مصادقها افعل كصلي وصوم وحجة واذهب وأتي والآخره، ومنها مثلا فليفعل، ومنها يفعل، مثلا يقول لك كذا وكذا، يقول لك يتوضأ يغتسل، هذه سوف تأتي تباعا. فلا بد أن نعقد لهيئة الأمر فصلا لنفهم معناها، ولمادة الأمر فصلا الذي هو الآن عقد، ومادة الأمر شنو أمر، ما معناها، ما دلالتها، تدل على الوجوب أو جامع الرجحان على حمل الوجوب والاستحباب، نعم ذلك من الكلمات، معانيها اللغوية شنو هي الآن يقول. وأنا في حدود فهمي أنه قدم مادة الأمر على هيئته، هو مختار يقدم الكلام عن هيئة الأمر ثم يؤخر مادة الأمر، لا، بعنوان أنه المقصد الأول في الأوامر، فمادة الأمر في باب في عنوان الباب الذي هو لفظ الأوامر موجود، فحينئذ أشبه به شنو؟ مادة الأمر طبعا، وليس أفعال أفعال ما فيها لفظ الأمر طبعا. فقدم مادة الأمر لشبهه بعنوان المقصد الأول الذي هو الأوامر. حينئذ الجهات الذي أو التي نتكلم فيها عن مادة الأمر عديدة. الأولى، الجهة الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة. هنا لا تخدعوا، ربما تتخشمون أنه قبل شوية قال مادة الأمر وهنا قال لفظ الأمر، ولفظ الأمر غير مادة الأمر. لا، لفظ الأمر عين مادة الأمر، الأمر عبارة عن مادة الأمر. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم مثلا، هذه عبارة عن مادة الأمر. مثلا آمر، مأمور، هذا المادة المشتركة بين المشتقات هي عبارة عن مادة الأمر، وكذلك أيضا تتجلى فيها لفظ الأمر، أيضا هو من مادة الأمر طبعا. فذكروا عدة معاني منها الطلب، كما يقال أمره بكذا، أي طلب منه كذا، يعني ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، أي ما طلبت منكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم مثلا. ومنها الشأن، كما يقال شغله أمر كذا، أي شأن كذا. ومنها الفعل، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي بحسب التفسير والله العالم وما فعل فرعون برشيد، لا يقول وما شأن فرعون برشيد، لا، وإنما فسروها والعود عليهم. ومنها الفعل العجيب، ليس مطلق الفعل بل ما كان غريبا من الأفعال، كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، أي فعلنا العجيب، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، وهذا فعل من الله عجيب. ومنها الشيء، كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا. شوف هنا معنى العجيب مبين صراحة بعجيبا، فلا نستطيع أن نحمل لفظ الأمر على الأمر العجيب، وإلا يتكرر مفهوم العجيب طبعا، لاحظوا أمر عجيب عجيبا ماذا معنى؟ وإنما شيء، معنى شيء، رأيت اليوم شيئا عجيبا يعني. ومنها الحادثة، حادثة أي شيء، اصطدام سيارة ونحو ذلك، تعبر عنه بأمر، حصل له أمر أو مرض أو شيء من هذا القبيل، إنه ليش متغيب؟ حصل له أمر هكذا حادثة، وإن كان هنا ميمة في كل مثل إلا. ومنها الغرض، أي الداعي، أنا ليش جيت؟ لأمر كذا، أي السبب، العلة الغائية بالاصطلاح منطقي. ومنها الغرض، كما تقول جاء زيد لأمر كذا. ولا يخفى، وأنا طبعا ما على حالتي دول في الأصول، قالوا 24 أو الحوالي، ليس كل عدده هو الرجال حوالي 8، ولكنه تصل إلى 24، الاستهزاء والتهديد والمنشنو والكيف والكيف وماية فيها، وأغلبها بل لعلو كلها يستدلون بآيات القرآن الكريم، بس حسب فهمهم وحسب استبهاراتهم وليس مسألة قطعية. فإذا في بحث الخارج نتأمل أنه صحيح هذا هكذا قصد أم لم يقصد، هل هو المقصود شيء آخر؟ والشيء الذي الرئيسي الذي ينبغي الالتفات إليه، بمعنى ما المعاني يجب الالتفات إليه، أن الأمر، مادة الأمر أو لفظ الأمر كما يقول، تجمع على جمعين، أمور، أمر أمور، وأوامر، أمر أوامر. فحيث تعدد الجمع تعدد المفرد، أي أن أمر بنحو المشترك اللفظي موضوع بوضعين لا بوضع واحد، إذا قصدت أحد الوضعين جمعته أحد الجمعين، وإذا قصدت الوضع الثاني جمعته الجمع الثاني. فالأمر الموضوع لمعنى الشيء يجمع على أمور، أي أشياء كلها، والأمر الموضوع بمعنى الطلب والتحريك والدفع نحو الشيء، نحو الامتثال الذي هو بمعنى التشريع، روح جيب لي مثلا فلان فيه، هذا أمر يجمع على أوامر الذي مشهوريا يقال بمعنى الطلب، وليس هناك معنى آخر له. الباقي إنما هو إما استعمالات مجازية وإما مصادق عليها بعض القرائن، وإلا هي بس بين الاثنين ليس ثالث يوم الرئيسي الأصلي اثنين لا أكثر. ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم. هذا هو من هذه الناحية يبيع ذكاء الرجل، أنه نحن نريد معاني تختلف مفهوما، أن مفهوم مثلا مفهوم الطلب غير مفهوم الشيء، غير مفهوم التهديد، غير مفهوم الزجر، غير مفهوم الإهانة، وأشياء ما يذكروا له إلى باب الجواب. وأما أن يكون بعضها مندرج في بعض، يعني أنه بعضها مصداق من بعض، أكبر المفهوم ينطبق على مفهوم آخر، بحيث يكون مفهوم آخر مصداقه، كما أن زيد مصداق من إنسان. فكذلك مثلا الأمر العجيب مصداق من الأمر، قل بالأقرأ الأمر إما عجيب إما غير عجيب، فالعجيب حصة وغير عجيب حصة، فهذا صار أضيق من ذلك. فإنت تأخذ مرة تعبر عن الواسع، مرة تعبر عن الضيق، إذن الضيق مندرج في الواسع، لم تأتنا بمفهوم مستقل ومباين ووضع جديد، لم تفعل شيئا. بنفس الوضع للأعم يمكن استعماله في لا ترى الحق واستعماله حقيقي. ولا يخفى أن عد بعضها من معانيها من معاني لفظ الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم. ثم عدوه يعني تخيلوه، عدوه بمعنى ظنه، تخيلوه اختلافا مفهوميا في علاه، هذا مفهوم هذا مصداق، يعني أن المفهوم أعم والمصداق أخص، والمفهوم ينطبق على المصداق لا يحتاج إلى وضع جديد ومعنى المباين، ما كل شيء. ضرورة أن الأمر يعني لفظ الأمر في جاء زيد لأمر كذا ما استعمل في معنى الغرض، الغرض من أي شيء فهمناه؟ لا من الأمر بل من اللام لغرض كذا. مثلا تقول جئت لإكرامك، لأن احنا استعملنا يعني فهمنا الغرض من لفظ الإكرام، لا من اللام. كذلك لأمر كذا أيضا من اللام، إذا فهذا من مصادق شنو؟ من مصادق الغرض وليس هو الغرض. إن الأمر في جاء زيد لأمر كذا أو لأمر عم يصير أو لأمر ما عم يصير، ما استعمل في معنى الغرض على أمر، لفظ الأمر ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض. نعم يكون مدخوله مصداقه، فافهم يكون مدخول اللام مصداقا للغرض وهو لأمر كذا، فيكون معنى الأمر هو شنو؟ هو الغرض الذي كان فيه، كما أن زيد مصداق للإنسان كذلك هذا الأمر هو مصداق للغرض. فافهم، لا أيضا هذا ليس بصحيح، وذلك لأنه لعله هنا الأمر بمعنى الشأن أو بمعنى الشيء، قل من قبيل أنه نقول لشأن كذا أو لشيء كذا كل شيء، فليس أنه هذا مصداق للغرض. وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا يكون مصداقا للتعجب، أمر عجيب صحيح هو أمر عجيب، لكن لا بمعنى مفهوم الأمر العجيب، جاء أمرنا أي جاء الشيء العجيب، لا ليس هكذا، وإنما بدأ أمرنا هو خسف الأرض، وخسف الأرض عجيب مورد للتعجب أو مصداق من الأمر العجيب بالمعنى الكلي مفهوم الأمر العجيب، يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهوم التعجب طبعا، وكذا في الحادثة والشأن كلها هكذا. وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين. صاحب الفصول ماذا قال؟ المعنيين الأولين شنو هي؟ منها الطلب ومنها الشأن، إذن فالأمر حقيقة في الطلب وفي الشأن، هذا اللي قلت لكم قبل قليل أنه أمران رئيسيان ما يجمع على أمور معناه شيء، فهنا صاحب الفصول يقول بمعنى الشأن، والمشهور يقول بمعنى الشيء، وما يجمع على أوامر مع طلب اعتياده. وإن كان في درس الخارج قيدته ببعض القيود، ولكن عموما بمعنى الطلب لا بأس، وليس هناك معنى آخر. بذلك ظهر ما في دعوة، أي ما يكون من الإشكال كأنه في دعوة الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، أي أنه ربما شنو ليس في المفهوم وإنما في المصداق. مثلا ناقش في شأن مصداق من شيء، أقول لا، الشأن شيء بالأخرى، هذا صحيح. إذن فهو ليس بمعنى الشأن بمعنى مفهوم الشأن، وإنما مصداق من مصادق الشيء. ولا يبعد دعوى كونه كيبن الأمر حقيقة في الطلب في الجملة. رجال عم يقول أنه معنى الطلب يفهم من الأمر في الجملة، ربما فيه تقييدات وإضافات وتدقيقات ليس الآن محلها. والشيء، الطلب في الجملة والشيء، أي أنه حقيقة في الشيء، وهذا صحيح. لم يقل في الجملة، بس قال الطلب في الجملة. وأما الشيء في الجملة لا، بل الشيء مفهوما بكامله، أمر يعني شيء بس. هذا بحسب العرف واللغة، وأما بحسب الاصطلاح نكمل غدا إن شاء الله.